أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم، وقد تقدمت عدة عناوين لم تكن بحاجة إلى البحث، فقد نبهنا على مستنداتها بشكل سريع، وانتهينا في نهاية البحث السابق إلى الحديث عن قول الماتن أعلى الله مقامه: وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه. المقصود بلع الريق بالمعنى العام للكلمة هذا واضح مفروغ منه، ما بده كلام، وهون الماتن ليس ناظرا إليه، ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه في الريق ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاور. الماتن يقول إذا كان الطعم بسبب تفتت أجزاء لا يجوز، إذا كان الطعم بسبب مجاورة العلك باعتبار أن العلك متماسك، عادة العلك يتفتت إذا يبس في الخارج، طبيعة العلك هكذا خصوصا العلوك العربية القديمة، ما يسمى بالعلك الشامي في بلادنا، ما أدري في البلاد الأخرى قد يسمى بالعلك الشامي في العراق وغيره من الدول العربية، ما أدري، أو ما يناظره ويضارعه من هذا القبيل، اللبان مثلا ليؤخذ من الشجر، أي فإنه يعلق ويبقى في الفم لكن تنفصل منه أجزاء. اللبان واضح، الآن العلك الحديث لا تنفصل منه أجزاء أصلا إلا إذا واحد هو فصل أجزاء، طبعا إلا في بداية الآكل لأنهم يضعون عليه طبقة سكرية. جيد، يقول ماتن إذا وجد الطعم بعد العلك طبيعي، فيه طعم منعش للفم بس ما في جرم لشيء، يقول لا بأس ببلع الطعم باعتبار أن الريق صار طعمه كذلك، فيصدق أنه بلع ريق وهو لا يبتلع شيئا مع الريق، وإن وجد نكهة معينة مثل نكهة النعناع أو نكهة الحلاوة أو إلى ما هنالك مدام لا توجد مادة مرئية. جيد، قال ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه، طبعا التعبير بالمجاورة بل كان لأجل المجاورة واضح باعتبار العلك متماسك ويختلط بالريق، لكن الريق لا ينفذ إلى داخل العلك، نعم غاية الأمر يرطبه بعد ما يترطب العلك يتماسك على نفسه الريق بصير يحوم حوله في الحقيقة، هذا مقصوده من المجاورة. إنما الكلام كل الكلام ما مقصود الماتن من تفتت الأجزاء، هذا الذي يحتاج إلى شيء من البحث وطرحناه بالأمس نحن في نهاية البحث. هل المقصود الأجزاء المتميزة المرئية بحيث إذا بصق الإنسان أجلكم الله ينظر فيرى أجزاء صغيرة في بصاقه؟ إذا كان هذا المقصود هذا واضح أنه لا يجوز على القاعدة باعتبار أنه يصدق على هذه الأجزاء إذا ابتلعها مع الريق أنه ابتلع شيئا آخر مع الريق، ولعل مقصود الماتن ذلك بقرينة ما سيأتي إن شاء الله في مسألة فريدة يذكرها في هذا الفاصل قد نصل إليها اليوم ربما، من أنه إذا استهلك في الريق لا مشكلة في ذلك، والظاهر أن هذا هو مقصود الماتن، لكن وهذا على القاعدة واضح باعتبار أن ما يستهلك في الريق بحيث إذا بصقه ونظر لا يقال هناك شيء، نعم إذا أخذت هذا البصق إلى المخبر قد يميز، ولكن العبرة ليست بالرؤية، الموضوعات في الأحكام الشرعية هي الموضوعات العرفية، هو بلع الريق، وبهذا تكون الأجزاء أجزاء صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة المتعارفة بحيث لا يصدق على ما يبتلعه إلا أنه الريق، بالدقة العقلية نعم يوجد أو بالدقة المخبرية، وهذا ليس ميزانا للحكم الشرعي. الموضوع عرفي هنا، لا يوجد حقيقة لا شرعية ولا متشرعية للشرع في هذا المجال، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إطالة. وأكثر المحققين على هذا، فبعضهم احتاط احتياط استحبابي ربما كالسيد القلبيجاني أو غيره، واضحة، لكن على القواعد الأمر واضح. لم أجد من توقف في هذا الأمر سوى السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وقد نقض على من قال من المحققين كصاحب المستمسك مثلا، حيث بحث الأمر في المستمسك، البقية عندهم تعاليق وفتاوى في الغالب، بأن الفتات وإن استهلك لا يجوز ابتلاعه، وعمم البحث لغير العلك باعتبار العلك ما له خصوصية. يعني إذا شيء رطب دخل الفم، خيط فيه رطوبة وأدخل إلى الفم، أو شيء آخر فيه رطوبة وأدخل إلى الفم واستهلك في الريق، طبعا بدها تكون الرطوبة قليلة جدا باعتبار أن الريق مو بهالكثرة، طبعا يتفاوت من إنسان لآخر، والإنسان يستطيع أن يجمع ريقا كثيرا نسبيا في فمه إذا أراد، ولا مانع من تجميع الريق في الفم للصائم. فكل شيء بحسبه، لأنه المتجانس حتى نقول استهلك في كلام بين المحققين، لأنه استهلاك شيء يضارعه في الشكل، وهو ماء الفم ماء في الحقيقة، ها؟ وهو من رطوبة الجسم، يعني مثله مثل الماء الخارجي، غاية الأمر له رائحة معينة، له إلى آخره مخصصات معينة، لكن عرفا هو ماء. فالاستهلاك بالجنس لا يكفي فيه الامتزاج، يعني إذا أنا وضعت كمية من الماء في الفم تعادل ما يوجد في الفم، هذا لا يسمى استهلاك، لا يقال له ماء الفم، يقال في فمي ماء وريق، ها؟ بطبيعة الحال نعم بده يكون قليل جدا حتى يصدق الاستهلاك. من هنا استشكل البعض في استهلاك الأمر بما يجانسه، يعني الماء في الماء، مع أن هذا الكلام ليس بصحيح. فإذا ماء ملون مثلا بلون معين، هذه منبهات، ووضعته في بركة كبيرة نسبيا أو في وعاء كبير بحيث لم يعد يبين هذا الماء، هذا يعد استهلاك، هذا قرينة على أن الماء يستهلك. لكن إذا ماء في ماء أوجب الزيادة لا يسقط استهلاك، هذا أمر عرفي على كل حال. فإذا دخلت قطرة صغيرة رذاذة من الماء في الفم، هل نقول اختلط ماء الفم بهذا الماء؟ كله اختلاط مو مشكلة، لكن هل يقال اختلاط أم يقال امتزاج إلى حد الاستهلاك؟ لا إشكال ولا ريب في أنه استهلك، لأن ماء الفم هو ماء غير الماء الخارج عرفا، وإن عبرنا عن كليهما بأنه ماء. والأمر أوضح عندما يكون الاختلاط بغير المجانس، إذا لم يولد شيئا ثالثا وبقي الاسم الأول هو الذي يطلق على ما في الفم وهو ماء الريق، لا إشكال ولا ريب أنه يصدق استهلاك هذا في ذاك. إذا تولد من الممتزج شيء جديد فهو ليس من الاستهلاك في شيء، موجود آخر لا يصدق عليه بلع الريق. فالفرض المسألة أساسا يجب أن يكون لكي نبحث فيما لو كان هذا الفتات من العلك صغير جدا كما هي العادة، بحيث لا يرى، بحيث إذا الإنسان وضع في كفه شيئا من ماء فمه أو كل ماء فمه ينظر فيه لا يرى إلا ماء، لا يرى شيء آخر، هذا هو فرض المسألة. في مثل هذه الحالة على القاعدة المحققون قالوا ما دام يصدق أن هذا ماء الفم الريق يعني بلا صدق شيء آخر معه فهو استهلاك، وحينئذ لا يصدق أنه يبتلع فتات العلك. فتات العلك انعدم الآن عرفا، فعلى القاعدة يجوز له بلعه، ويصدق أنه يبتلع ريق مش ريق وشيء آخر. نعم هذا الريق بالدقة العقلية مشتمل، قلنا لا مشكلة. طيب الذي يظهر من كلمات السيد الخوئي الاستشكال في هذا الأمر، ويمثل ببعض الأمثلة كمنبهات، يقول العبرة مش بس بالأكل والشرب، العبرة باجتناب الطعام والشراب، الاجتناب مجانبة الشيء، الابتعاد عنه أخذ جانب. يقول هل يصدق على من جاء بسكر صغير جدا، حبات سكر صغيرة، مثل حب السكر المطحون الآن، ها؟ اللي موجود حبة سكر ناعم، ووضع في ماء فمه سكرة، وبعد قليل استهلكت. الوضع في ماء الفم لا يفطر، في الفم لا يفطر، بعد أن استهلكت يجد طعم، والطعم وحده ليس مفطرا، بحيث قلنا الميزان إذا وضع ماء الفم خارجا لا يصدق إلا أنه ماء الفم، طبعا بس يصير في الخارج ما بيعود يجوز له يبتلعه، هذا واضح. حينئذ يقول السيد الخوئي: لو أن شخص أجرى هذه العملية مرات عديدة خلال النهار إلى الغروب، هل يصدق على هذا الإنسان أنه اجتنب أكل السكر؟ قال: قطعا لا يصدق عليه أنه اجتنب أكل السكر. كذلك الأمر في الماء، لو أن شخص جاء بماء وضع كل نصف ساعة أو كل عشر دقائق رذاذة صغيرة، يعني قطرة صغيرة في فمه، استهلكت في الريق، هل يصدق في نهاية المطاف وصل نهاية النهار إلى ربع استكانة أو نصف استكانة كوب من الماء، هذا يصدق أنه اجتنب شرب الماء؟ يقول: لا يصدق أنه اجتنب شرب الماء. وعلى هذا الأساس الأقوى عنده، سمع به في الفتوى محطاط أو لا ما رجعت المنهج، أن هذا يكون مفطرا لأنه مشمول لدليل ما اجتنب ثلاث، وهذا لم يجتنب، لا يصدق أنه اجتنب. طيب، هذا الكلام الذي يقوله السيد الخوئي جوابه واضح. أنا غريب هذا اللي عم يذكر السيد الخوئي، ثم التشبث بهالمنبهات الصارخة الفاقعة غريب. يعني أولا نقول السيد الخوئي: متى صار لا يصدق أنه اجتنب؟ مش بسبب الكثرة سيدنا بزعمك؟ إذن الكثرة هي المانعة، القلة لا تمنح. إذا مع القلة يصدق أنه اجتنب، فجوز أصله ولا تجوز تكرره، لأن هو المنبه اللي جابه هو الكثرة التدريجية. نقول: وين الحد الذي صار فيه لا يصدق أنه اجتنب؟ من أول رذاذة أو من العاشرة أو من المئة؟ متى لا يصدق؟ هذا جواب جدلي طبعا، ها؟ لماذا تمنع من أصله سيدنا؟ لماذا تمنع من الأصل؟ ما دام على الأصل لا يصدق، المفروض بحسب كلامك أنه إن قال قائل: قد يكون مراد السيد الخوئي، وإن كانت عبارة التقرير لا تساعد، إنه الكثرة تمنع من صدق الاجتناب، هذا منبه على أنه من أول قطرة هو لم يجتنب. نقول: هذا عهدته ودعواه على مدعيه، إذا كان هذا مراده فإننا بالوجدان نجد أنه لا يصدق مع قطرات صغيرة، قطرة قطرتين أو ثلاثة كل النهار لا يصدق. ولذلك ظاهر العبارة عنده أن كثرة القطرات اللي إذا اجتمعت صارت معها لا يصدق أنه اجتنب. يعني خلاصة الجواب: نأخذ الحد الأدنى سيدنا، الحد الفاصل، ما دونه إذن يجوز على كلامك، لأنه يصدق معه أنه اجتنب عرفا. يعني إذا واحد دخل رذاذة إلى هذا ماء الفم، خصوصا إذا كان كثير في الفم، بعض الناس يجتمع في أفواههم ماء كثير، خصوصا إذا الصائم في أوائل النهار بعده ما جف فريقه، لا إشكال. أو في الأماكن الرطبة عادة الإنسان ما بيدخل أبخرة إلى الفم، خصوصا في البلاد الرطبة جدا، خصوصا في الصيف إذا كان إنسان يعيش على ساحل قد يدخل أكثر من يعني في حدا قال بأنه هذه الغيوم اللي الإنسان بيدخل فيها أو الرطوبة اللي بتسبب مرات غياب الشمس، غياب يعني حجب الشمس، إنه هذه تمنع. جيد، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وهذا الجواب وارد، يعني امنع المقدار الذي لا يصدق معه الاجتناب سيدنا. ثاني، ما المقصود من الاجتناب؟ كيف تفهم الحديث سيدنا؟ هل تفهم الحديث الاجتناب بمعنى مجانبة الماء؟ أم تفهم من الحديث عدم وضع الماء في الفم وإلا لما جازت المضمضة حينئذ؟ هل تفهم من الحديث سيدنا بأنه يمتنع إذا ابتلع ما لا يصدق معه الاجتناب، يعني اجتناب البلع. أيها اختر لنا، إذا مقصودك اجتناب الإدخال إلى الفم، خب الإدخال إلى الفم ليس مفطر لا عندنا ولا عندك. مضافا إلى أن المضمضة ماذا تقول عنها سيدنا؟ قالوا بأنه يكفي أن يدفع الماء إلى الخارج بعد أن يتمضمض. بالله عليك، نعلم ببقاء رذاذات من هذا الماء في داخل الفم ولا لا؟ باعتبار أني عندما أتمضمض وأبصق أجلكم الله إلى الخارج، حتى لو مرتين حتى لو ثلاثة، هو مو واجب ثلاثة أساسا، نحن متعودين على هذا، بعضنا متعود على 10 مرات، هذه عاداتنا ووسوساتنا. ها بالدقة، هذا الماء اللي خرج ما خرج معه ماء فم، والماء الباقي المرطب للفم بعد إخراج ما يخرج بالمضمضة، ألا نعلم بأنه مختلط بشيء من الماء الذي تمضمضنا به؟ مع ذلك يجوز بلعه لأنه يصدق عليه ماء الفم. طيب ننقض على السيد، إذا شخص نصف كل نصف ساعة يتمضمض بهذه الطريقة ويدفع ما يدفع عرفة إلى الخارج، شو بتقول؟ تلتزم بالمفطرية سيدنا في آخر النهار؟ تلتزم بالمفطرية؟
مفترض إذا علم أنه بقي قطعا، يعني
عادة يعلم الإنسان مولانا شو هو الماء منفصل عن ماء الفم؟ مش منفصل، هالرطوبة اللي بتبقى في الفم، الماء الباقي في الفم هذا من المائين في الحقيقة. ما حدا قال انه بعد المضمضة لازم يجفف فمه بالكامل بحيث يدخل منديل مجفف يمتص كل شيء من الفم او يطص هواء ييبس الفم، ما حدا قال ولا هو يقول ولا احد يقول. طيب مضافا الى ان الاجتناب في فضاء الفم لا يقول به احد اساسا. طيب إذا مقصودك سيدنا أنه ما بيصدق الاجتناب أنه اجتنب ابتلاع الماء، نقول سيدنا هذا ما في عبرة بالمرات، كل هذا انحلالي، كل مرة ابتلع لابد أن ننظر أنه يصدق أو لا يصدق، إذا لا يصدق على المرة لا يصدق على الألف مرة التي تضارعها، لا تهول علينا بالكثرة. أنا الآن ابتلع وفي رذاذة، بيصدق سيدنا ما بيصدق؟ هو معتقد بثنايا كلام أنه لا يصدق. مرة ثانية بيصدق ما بيصدق؟ طب من أين سيصدق في آخر النهار بعد أن يكون المجتمع هو نصف كوب صغير من الماء مثلا؟ هو ما بيصير كثير باعتبار أنه حتى يستهلك بده يكون مش قطرة عادية، مش قطرة مطر ولا قطرة من هذه التي، بده يكون قطرة أشبه بالرذاذة، يعني قطرات صغيرة جدا. طيب إذا كان الأمر كذلك، ما دام كل مرة لا يصدق، فالعبرة سيدنا بالمفطرية، هو مش المجموع، العبرة بالفطرية كله بلع بلع. إذا لا يصدق أن ابتلعت في الأولى لا يصدق في الثانية، وإذا لا يصدق في الثانية لا يصدق في الثالثة، لأنها مماثلة. ها؟ وعلى هذا الأساس إذا المقصود لا يضر الصائم ما اجتنب بلع الطعام والشراب، لا يصدق ولا مرة أنه ابتلع الطعام والشراب، وهذا واضح أصلا. ولذلك مطلب السيد الخو الذي أثاره هنا في وجه المحققين لا يشعر لمحصل في تقديرنا، مع الاحترام الشديد لفقاهة السيد الخوي ولعظمة السيد الخوي ولأستاذية السيد الخوي ولتحقيق السيد الخوي، فهذا المطلب لا يرجع إلى محصل بعد التدقيق العلمي. ولذلك فيما رأيت كثير من تلامذتي رفضوا هذا المطلب منه بحسب فتاويهم وتعاليقهم بعضهم على العروة. جيد، هذا تمام الكلام إلى هنا. جيد، قال وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، هذه أنا قدمتها بالأمس، حقها كان التأخر حسب العبارة لكن قدمتها في البحث، وجبت الرواية السادسة من الباب الثالث من أبواب ما يمسك عنه الصائم اللي بتفصل بين الرجل والمرأة. ها وقلنا، وهذه الرواية نحن تعرضنا لها في بحث الارتماس، وقلنا بأن ما تحمله المرأة بقبولها لا يضر بصومها، أي وإن كان الأحوط لها الاحتراس ولو استحباب. جيد، وإن كان يكره لها ذلك أيضا اتضح وجهه. قال ولا، يعني ولا بأس ببل الثوب ووضعه على الجسد. جيد، فلنا نرجع من جديد إلى الباب الثالث من أبواب ما يمسك عنه الصائم. رجعنا إلى الباب الثالث. نقول الروايات مختلفة شيئا ما في هذا الأمر في قصة بل الثوب ووضع. يعني إنسان يلبس كنزة مثلا، أي ثوب يبله في الماء ويضعه للتبريد، وقد بالدقة العقلية يمتص الجسم، مع أنه الجسم يرفض إلى الخارج في وقت الحرارة، مش بيمتص. ها جيد، الروايات في هذا المجال مختلفة، وغير واحدة من الروايات ناهية عن هذا الأمر. مثلا في الباب الثالث توجد 4 روايات ظاهرة في النهي عن هذا الأمر. الرواية الأولى من هذه الروايات هي الثالثة من الباب، وعنه عن محمد بن الحسين، يعني الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، لا الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف، يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب القمي، عن موسى بن سعدان وهذا موثق، عن عبد الله بن الهيثم. عبد الله بن الهيثم ظهر ما له إلا الرواية، وهو رجل لا توثيق له، لا خاص ولا عام. جيد، عن عبد الله بن سنان، يعني قدر متيقن في الكتب الأربعة ما إله غير هذه الرواية، إلا في شوارد الكتب ربما، بس عموما هو رجل نادر. عن عبد الله بن سينا، فالرواية مشكلة من حيث السند بسبب ابن الهيثم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، عبد الله بن سينا رجل جليل لكن الرواية لم تثبت، لم يثبت أن عبد الله بن سينا يقول بسبب جهالة عبد الله بن الهيثم، لا تلزق أو لا تلزق، لزق يلزق يفتح حرف المضارع في الثلاثي، ثوبك إلى جسدك، يعني بجسدك، وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. إذن يجوز مع الرطوبة بحسب الرواية النهي عن خصوص المبلول كثيرا، ظاهر الرواية النهي، وظاهر النهي في هذه الأمور لأول وهلة المفطرية، وإن كان بحسب مناسبات الحكم والموضوع هذا بيكون نهي تعبدي مش مفطر، لأن ما بيدخل للجوف. مش دائما، إذا بتذكر أنا بحثت هذا النواهي في المركبات العبادية قالوا ظهورها دائما في المركبات عبادات ومعاملات، يكون إرشاد إلى الشرطية الأمر، والنهي يكون إرشاد المانعية. أنا ناقشت فيها القاعدة وإن كانت قاعدة مشهورة جدا، قلت كل شيء بحسب المناسبات، هنا بحسب المناسبات اللزق ما له معنى يكون مفطر، يعتبر المفطر ما يدخل إلى الجوف بحسب المناسبات. إذا بتقول لي ما يدخل إلى الجوف بين الجماعة، لا يدخل إلى جوفه، ها؟ بالعكس فيه يدخل إلى جوف آخر، ومع ذلك يكون مفطخ. ذاك من مقولة أخرى الجماعة شهوانية، هذا من مقولة ثانية أكل وشرب. يعني عموما أيا يكون نتوقف في الدلالة على المفطرية، لكن النهي واضح لو كنا هذه الرواية، لكن لا سند لها فهي غير نافعة في هذا المجال. الرواية الرابعة من الباب، أنا بحسب ترتيب مش بحسب أهمية الروايات، بحسب ترتيب الباب أقرأ. الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وسهل في نظرنا ثقة على بحث طويل في محله، عن بعض أصحابنا أشكلت مرسلة، عن مثنى الحناط والحسن الصيقان. مثنى الحناط ثقة، مثنى بن الوليد، والحسن بن زياد الصيقان، الحسن بن زياد الصيقان مجهول الحال على مستوى التوثيقات الخاصة، لكن نوثقه لرواية 3 من أصحاب الإجماع عنه بأسانيد معتبرة. جيد، متكررا يروون عنه. سألت أبا، رواية ساقطة على كل حال بسبب الإرسال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال لا، ولا المحرم، وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال لا. الكلام هو الكلام. ها جيد، قد يكون العبرة باللبس، أو يخشى مع البل أن يدخل شيء إلى فمه، ما أدري، ظاهر أنه نفس اللبس. يعني ما بتستغرب أنت لبس الثوب كذا وبل الجسم كله في الماء لا هنا يجوز؟ وهذه مش قرينة على أن هذه النواهي مش نواهي تحريمية؟
كمان الغريب ليش نسأل الإمام يعني شو الدلائل السائل اللي بسببه سأل
في يعني مستائل مش علامة الزمان، سأل إنسان يعني من الناس. قد يكون بعض مذاهب العامة كانت تمنع فتثير التساؤلات باعتباره هو الفقه الشائع بين الناس في المجتمع. جيد، الرواية الثالثة هي الرواية الخامسة. لا الخامسة خليها، الخامسة ليش الخامسة؟ وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله. الحسن بن راشد يروي هنا عن الإمام الصادق، في ثلاثة الحسن بن راشد بحسب تتبعينا. الحسن بن راشد أبو علي بن راشد من أصحاب الإمام الجواد والهادي عليهم السلام، ويقال أدرك العسكري، وهو من الأجلاء ومن الأبواب للأئمة عليهم السلام المتأخرين، ثقة جليل بلا إشكال. وفي الحسن بن راشد الطفاوي، هذا الذي ضعف صريحا، ضعفه النجاشي مولى آل المهلبي يقال له. وفي الحسن بن راشد الذي لا نعرف عن نسبه شيء، لكن واضح أنه غير الثاني وغير الثالث، لأنه هذا الذي يروي عن جده يحيى، وربما قيل يحيى بن راشد. هذا الرجل ما إله توثيق خاص، ما مذكور، وهو بحسب الظاهر لا أقول مهمل في الرجال، باعتبار في الرجال الصادق ذكر حسن بن راشد يروي عن الإمام الصادق والكاظم عليهم السلام، فهو مجهول حال على كل حال. لكن بتتبعي وجدت أن ابن أبي عمير يروي عنه وهو في هذه الرواية، هذا التتبع مش تتبع خارج عن الرواية، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد، نفس رواية ابن أبي عمير عنه على مبنى توثيق له، فالرواية صحيحة معتبرة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال لا. قلت تقضي الصوم؟ قال نعم. هذا من الأمور الواضحة، ومع ذلك عم يسأل السائل. مش دائما بدنا نعتمد على السائل، السائل قد يكون إنسان ما بيعرف شيء، من عوام الناس، خصوصا في ذاك الزمان اللي اختلطت الأمور عامة وخاصة وفقهاء. لما بنقول عامي مش فقه واحد، كان في 100 فقيه تقريبا في ذلك الوقت، ما حشرت المدارس في 4 مثل ما حصل بعد ذلك. قلت من أين جاء ذا؟ قال إن أول من قاس إبليس. لا تقيس، هكذا جاء من عند الله على لسان من ينطق عن الله اللي هو النبي ثم الإمام عليه السلام. قلت والصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم. قلت فيبل ثوبا على جسدي، هذا اللي أنا قلت قبل قليل. قال لا. قلت من أين جاء ذا؟ قال من ذاك.
لله عدم القياس،
أي إنه لقص، إنه الاستنقاع أكثر إذا القصة دخول إلى البدن أكثر، وما حدد الاستنقاع ولا بدقيقة حتى نقول الثوب يبقى أكثر، فيه استنقع الإنسان نصف النهار بزماننا، بيعبي هذا الوعاء اللي بيسموه البانيو وبيجلس فيه ساعات، لا يفطره ذلك. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، هذه الرواية هكذا تقول وهي معتبرة السند، طيب نحن نقبل بالتعبد حتى لو فهمنا القاصر ما وصل إلى نقبل، وهي قد يقال ظاهرة في المفطرية بحسب قاعدة المركبات، وإن كان بحسب مناسبات الحكم الموضوع قطعا ننفي ذلك بحسب نعم النهي مسلم، النهي ما فيه أنا أقول ليش نهي وما نهي عن التنقع، نهي خلص خلصنا. طب إذا واحد وضع ثوبا جافا على نفسه ثم جلس في داخل الماء دفعة واحدة يصدق عليه أنه استنقاع، ويصدق أن بوله مبلول في الآن الثاني على جسده، فيكون موضوعا للإثنين معا. طيب ما مشكلة، هذه الرواية يعني لو كنا وهذه الرواية بدنا نحتاط احتياط وجوبي في المفطرية أصلا، لأنه صحيح نحن أنكرنا القاعدة لكن في النفس شيء على كل حال، خصوصا بعد شهرة التمسك بها بين المحققين المتأخرين المدققين. لكن الرواية العاشرة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاح. في بعض النسخ بقاع، هذا التباس واشتباه وتصحيف. عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام. طيب إسناد الشيخ الطوسي علي بن الحسن بن فضال في علي بن محمد بن الزبير وضعف، ما ضعف الرجل، لم يوثق، لكن نحن قلنا إنه من المعارف الذي نجزم بوثاقته. وإذا ما قبل أحد نظرية التعويض، وقد طبقها السيد الخوي بطريقة خاطئة وطبقناها بطريقة صحيحة وبحثناها عدة مرات في فقهنا، لا نكررها. الحسن بن بقاح ثقة، وثق بالتوثيق الخاص. عن الحسن الصيقل هو الحسن بن زياد الذي تقدم قبل قليل أن ثلاثة من أصحاب الإجماع يروون عنه، فالرواية معتبرة. نعم السيد الخوئي صحح الرواية من جهة أن الحسن الصيقل من رجال على ما ببالي، من رجال تفسير القمي والله العالم، من رجال كامل الزيارات. لا صحح رواية الحسن بن راشد بأنه في كامل الزيارات، هذه الرواية لم يصححها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. طيب هذه الرواية العاشرة قال لا ولا يشم الريحان، نفس الشيء. أنا اشتبهت تصرعت قلت في المقابل. نعم الآن في مقابل هذه الروايات الرواية الثانية من الباب، الشيخ الكليني عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، واضحة الصحة، صحيحة محمد بن مسلم. طال الصائم ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب، يتبرد بالثوب يعني شو؟
يبله ويلبسه.
أحسنت. وينضح بالمروحة وينضح البورية تحته ولا يغمس رأسه في الماء، واضح يتبرد بالثوب يعني مبلول الثوب، ولا كبر يبرد من الثوب في الحرارة. طيب وطبيعي بده يكون مبلول بماء بارد. يقول بقرينة هذه الرواية نحمل ذاك النهي في الرواية المعتبرة المؤيدة ببقية الروايات على الكراهة. نعم هذا الكلام جيد جيد ويؤيد ما ذكرناه من مناسبات الحكم والموضوع، لكن لو كانت الرواية التي فصلت بين المعصور وغير المعصور معتبرة لما أمكن هذا الجمع، لأن مرت معنا رواية فصلت بين ما يكون بعد العصر وما يكون قبل العصر. أي رواية؟ جيد
الأولى
من الباب رواية ثالثة، لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصيره،
صحيح.
فهذه الرواية تبرد بالثوب، لو كانت هذه معتبرة لفصلنا بين الثوب بعد العصر وقبل العصر، لكنها غير معتبرة فلا نأخذها في الحسبان. وبهذا تكون النتيجة لصالح الكراهة. طيب لا بأس للصائم ما بيعني أنه مباح بالمعنى الأخص، لا بأس ولو على كراهة مو مشكلة، جيد يعني بحسب تعبير الماتن. قال ولا بالسواك اليابس، بالسواك باليابس بعد واضح إلا إذا انفصلت شعيرات من السواك، باعتبار عود السواك عود يصبح مثل الشعر رأسه مثل الفرشات، إذا انفصل واضح مش المقصود الانفصال، بدون انفصال شيء، خصوصا السواك أول ما بيبدأ يستاك فيه الإنسان لما يكون بعده جديد غض ها بينفصل منه أشياء يلفظها الإنسان الخارج، لكن بعد مدة بعش ينفصل شيء من السواك. المقصود نفس عملية الاستياك، وإلا الأجزاء لا يجوز بلعها قطعا، وهذه الأجزاء لا تستهلك عادة، هذا واضح، وإذا استهلكت مرة حكمها، لكن هي لا تستهلك. بل بالرطب أيضا، كيف يجوز السواك بالرطب والرطب فيه ماء؟ المقصود من الرطوبة مش عم يقطر ماء، المقصود من الرطوبة السواك الذي يكون رطبا، يعني سواك في الفم مثلا ثم يظهر إلى الخارج يبقى في الهواء شيئا ما، تبقى فيه شيء من الرطوبة، لا يصدق مع هذه الرطوبة أنه يبتلع ماء. تبليل، تبليل ها، بلبل إن صح التعبير، أو بلل أو طلل جيد. فهذا ما بيضر باعتبار معه لا يصدق أنه ابتلع شيئا، وإذا خرج منها شيء نادر من الرطوبة فهو لا يصدق في مقابل ماء الفم، فيجوز بلع ماء الفم. ثم الاستياك شيء ما في شك بجوازه، بمعزل عن أنه ماء الفم يبلعه أو يبصقه إلى الخارج، يأخذ حكمه السابق، إذا وجد طعما فقط يجوز، إذا طعم مع رطوبة واستهلكت يجوز، إذا 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 نفس عملية السواك تجوز أو لا؟ تجوز. أصلا في قاعدة عامة، كل ما يدخل فضاء الفم ولا يتجاوز يجوز، ما في مشكلة. لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده عليه رطوبة، طيب ما قبل قليل قلت لا بأس بالرطب، قال وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها، المقصود عليه رطوبة أزيد من تلك الرطوبة بقرينة السياق واضح، يعني رطوبة يعتد بها، باعتبار بده ينبه أنه ماء الفم بعد أن يخرج إلى الخارج صار مثل أي شيء خارجي يدخل إلى داخل الإنسان، ما لم يصدق ماء الفم باعتبار ماء الفم حيثية تقييدية ما دام في الفم، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق، واضحة ما في كلام جديد. بالنسبة لقصة السواك واردة رواية في الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، في الباب 28 الرواية الأولى باب جواز السواك للصائم، أو مقصوده اليابس بل بالرطب، يعني الأخضر مقابل اليابس، وهذا أقرب وهذا الصحيح جيد، مش الرطوبة كما لأول وهلة فسرنا. عن عبد الله بن محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم أي ساعة من النهار يا حب، واضح هذه أساسا فيش داعي للنص الخاص، ما هو على القاعدة أصالة البراء عن المفطرية، صدق الحاصر لا يضر الصائم مجتنب ثلاث، لا يصدق هذا لا أكل ولا شرب ولا جماع ولا ارتماس، واضح أصلا الحكم واضح مش بحاجة إلى إطالة. لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده عليه رطوبة، هذا يحتاج إلى شيء من البحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.